11 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. إيران تجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع إعلامية تابعة لمحور المقاومة. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. وبشرى زعميان تقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، قائلا: نحن نظام واحد وشعب واحد، والكل معنيون بالتعاون والدعم. وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة. وأشار روحاني إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة إلى أمريكا بأنها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام. أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني ضرورة انسحاب القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية غرب آسيا من أجل ضمان استقرار المنطقة. وقال العميد رباني في الاجتماع السنوي لمؤتمر موسكو للأمن الدولي أن تنظيم داعش التكفيري كان أحد نتاج الإدراك النفعي وتسويق الأمن في السنوات الأخيرة من قبل قوى الهيمنة. وأضاف العميد رباني: لا تزال العديد من العوامل التي ساهمت بزعزعة الاستقرار وظهور الأفكار المتطرفة تعرقل عملية إرساء الأمن وإعادة بناء البلدان المنكوبة بالأزمات، مؤكدا ضرورة أن تتعاون الدول المستقلة فيما بينها من أجل استقرار العالم. شجبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إيرانية وقنوات تابعة للمقاومة الإسلامية وعربية. وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات. وأكد واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تكشف زيف ادعاءات واشنطن وحلفائها حول الحرية والشفافية. وتوعد واعظي ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. وبدوره قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي أن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. حول ردود الفعل المتتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة وتكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي، نتابع التقرير التالي.
قرصنة أمريكية جديدة كعادتها في انتهاك الحريات وتحت مزاعم لرعاية حق التعبير، أقدمت الحكومة الأمريكية على إغلاق مواقع تتبع لمحور المقاومة، منها قنوات العالم وبريس تي في الإيرانية والمسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن.
هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات، كما تكشف عن زيف ادعاءات أمريكا وحلفائها حول الحرية والشفافية.
وشددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة. ووصف المكتب الصحفي للبعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة بنيويورك قيام أمريكا بحجب مواقع إيران بأنه محاولة لتقويض حرية التعبير.
الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. طبعا هذه ليست المرة الأولى، ولدينا الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الهجمات.
وقال نائب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية محمد الحمد في تصريح لقناة العالم أن هذا الفعل يعتبر مصادرة لحقوق النشر وسرقة لحقوق الآخرين، ويكشف عن زيف ادعاءات الولايات المتحدة بخصوص حرية التعبير.
كل هذا يندرج حقيقة في إطار التخبط في الإدارة الأمريكية وكذلك كشف الزيف الأمريكي بخصوص حرية التعبير، بينما نحن نشاهد الآن مواقع وقنوات تابعة للإرهاب بشكل مباشر.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذه العربدة الأمريكية التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتغييب الحقيقة عن الشارع العربي والدولي تثبت قوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم، وأن رسالة المقاومة تؤذي قوى الاستكبار العالمي. ونددت قناة المسيرة بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.
أكدت الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية الحالية تمضي على مسار الإدارة السابقة التي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة المضاعفة. وقال متحدث الخارجية خطيب زادة أن حجب مواقع محطات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية محاولة ممنهجة لتقويض حرية التعبير، وإيران ستتابع القضية عبر القنوات القانونية. بدورها اعتبرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاستيلاء على نطاق الإنترنت المستخدم من قبل وسائل إعلام المقاومة بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير، ويكشف النزعة الاستكبارية لواشنطن وتجاهلها المتعمد للقوانين الدولية. يذكر أن القضاء الأمريكي أمر يوم أمس بحجب مواقع العالم والكوثر وبرس تيفي والمعلومة والمسيرة وكربلاء وفلسطين اليوم. قال مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بيمان جبلي إنه بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس كنا نتوقع أن نتعرض للمضايقات. وتعليقا على قرار أمريكي حجب مواقع الإلكترونية لفضائيات إيرانية، أكد جبلي أن المحطات الإعلامية هي من أسباب إفشال مخططات أمريكا في المنطقة، مضيفا أن المهمة لدى واشنطن إسكات صوت المقاومة. وقال إنه حتى لو تعرضنا لضغوط على موقع ما فسوف ننتقل إلى مواقع وعناوين أخرى، مشددا على أن تأثير محتوى إعلام المقاومة على الرأي العام العالمي والإسلامي أقوى بكثير من الإعلام المعادي. لنستمع إلى ما قاله أيمان جبلي مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بهذا الخصوص.
ليست هذه المرة الأولى لتعرض قنوات المحور المقاومة بما فيها قناة العالم والقنوات الأخرى بما فيها البريس تي في والكوثر وقنوات أخرى متعددة لمثل هذه المضايقات. وبصراحة لما انتصر الشعب الفلسطيني في المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية وانتصر الشعب الفلسطيني، نحن كنا نتوقع اليوم التالي من صباح الانتصار أن نتعرض لمثل هذه المضايقات، لأننا في المرات السابقة كذلك تعرضنا لمثل هذه المشاكل والضغوطات، ولكن هذه المرة تعرضنا لأبشع أنواع الضغط والمضايقة للقنوات الإعلامية التي تفضلتم وسميتموها، وهي هذا وأقدم على حجب الموقع. نحن كنا قد تعودنا على حجب وعلى وقف نشر بعض المضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وحتى حجم مؤقت لمثل هذه المنصات، ولكن هذه المرة الموقع الأساسي للقناة التي يعتبر الملجأ والموقع الأساسي لنشر المضامين والمحتوى للقنوات تعرض للمصادرة وليس الحجب. هذه المصادرة وهذا التصرف الغير القانوني كانت لأول مرة كنا قد تعرضنا لمثل هذه الإقدام، ولكننا قد حذرنا أنفسنا لمثل هذه الضغوطات، لأننا نعتبر أنفسنا شركاء في محور المقاومة، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب الفلسطيني، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب اليمني والعراقي والسوري والبحريني بما أن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بما فيها النظام السعودي والكيان الصهيوني قد تعرضوا لفشل وإهباط كبير جدا في مواجهة الشعوب على الأرض، الولايات المتحدة تنتقم من وسائل الإعلام كشركاء هذه المقاومة. يعني الولايات المتحدة وحلفائها لم يستطيعوا الانتصار على الأرض، ولكنهم يريدون أن يغيروا الميدان ويغيروا الساحة ويصبوا يعني كأس غضبهم على هذه الوسائل، وسائل الإعلام كشركاء للمقاومة. إذن نعتبر هذا تصرف يعني انتقامي من الولايات المتحدة ضد هذه الوسائل، وسائل الإعلام لمحور المقاومة.
أصدر الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية سماحة الشيخ كريميان بياناً استنكر فيه حجب واشنطن مواقع إلكترونية وحسابات لبعض القنوات والمؤسسات العضوة في الاتحاد. من جهتها دانت قناة نبأ السعودية المعارضة حظر الإدارة الأمريكية لموقعها ولمواقع وقنوات صديقة تنشر الحقيقة، مؤكدة على زيف ادعاءات إدارة بايدن التي تتحدث عن حقوق الإنسان. كما نددت قناة المسيرة اليمنية بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير. كما دانت حركة النجباء العراقية قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للقنوات الفضائية في العراق وإيران. من جهتها دانت حركة أنصار شباب ثورة فبراير في البحرين حجب مواقع لجبهة المقاومة تابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومواقع إلكترونية إيرانية. قال نائب أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر أن تأريخ الاستهداف الأمريكي للإعلام المقاوم طويل، داعيا إلى الوقوف في وجه الهجمة الأمريكية على الإعلام المقاوم. لنستمع إلى ما قاله نائب أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر.
إن القوة والهيمنة لا تمنح أي جهة وأي دولة في العالم وأي منظمة في العالم أن تمارس سلطتها وهيمنتها على من تريد وأن تفرض قوانينها بالشكل الذي تريده. لذلك لا يحق ابتداء كجواب مبدئي من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس هذه الهيمنة التي تسميها قانونية، وهي في الحقيقة ليست قانونية على الإطلاق، إنما هي مستمدة من هيمنتها على الوسائط التكنولوجية الحديثة وقدرتها على النفوذ في إدارات الشركات العابرة للقارات والقوميات التي تتحكم بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي هو فضاء مشترك لجميع من هو على الكرة الأرضية من منظمات وحقوق وشعوب وجماعات، وبالتالي فهي لا يحق لها أن تقوم بما قامت به على الإطلاق. تاريخ الاستهداف الأمريكي للمؤسسات الإعلامية ليس قليلا، ونحن على مسافة قريبة مما فعلته ربيبة أمريكا وما فعلته حليفة أمريكا في المنطقة من تدمير للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في معركة سيف القدس، ومن قبلها استهدافها لمؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية وخاصة قناة المنار وإعلام المقاومة في لبنان. فلذلك ليس غريبا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن استهدافها لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، مما لا شك فيه أن هذا الاتحاد قد لعب دورا كبيرا في فتح السياسات للإدارات الأمريكية في هذه المنطقة، مما أدى إلى تراجع هيمنتها وسلطتها في هذه المنطقة، مما جعلها تنزعج كثيرا ولم تكن قادرة على رد الكلمة بالكلمة والصوت بالصوت، فأقدمت على هذا المنع القسري القهري لوسائل الإعلام من الوصول إلى الجمهور مخافة أن تبقى أمريكا على حقيقتها وأن تتمدد القناعات والأفكار الكبيرة والمهمة والمعنويات العالية لشعوب المنطقة في المواجهة، فبالتالي أقدمت على هذه الخطوة لإسكات هذا الصوت المقاوم.
قال المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية عدنان العربي أن أمريكا تقف اليوم عاجزة أمام الإعلام المقاوم، حيث أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة مارست دورها الكبير في نقل صورة حقيقية عن أمريكا. وفي حوار له بمناسبة حجب الحكومة الأمريكية لعدد من مواقع الإعلام المقاوم، شدد عدنان العربي على أن أمريكا تقف اليوم عاجزة أمام المؤسسات الإعلامية، وأن هذا يؤكد انتصار المقاومة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
استنكر الإعلاميون العراقيون والمثقفون وفصائل إسلامية ووطنية القرصنة الأمريكية لنطاق إعلامي للبث لعدد من المواقع والفضائيات العراقية واللبنانية والإيرانية تمثل محور المقاومة. وفضلا عن عدد من المواقع العراقية واللبنانية، شملت القرصنة مصادرة نطاق قناة العالم الإخبارية باللغة العربية وقناة بريس تي في باللغة الإنجليزية وموقع قناة المسيرة التابع لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية وموقع قناة اللؤلؤة التابع للمعارضة البحرينية. وقالت حركة النجباء في بيان لها أن العصابة الأمريكية سرقت موقع حركة النجباء ومؤسسة النجباء للإعلام والبث الفضائي لتعاود سرقة نطاقات وخوادم أنترنت عائدة رسميا لقنوات فضائية رسمية. وأكد بيان النجباء أن هذه الخطوة تثبت خوف أمريكا من الإعلام الخير الذي بدأ صوته يصل إلى كل العالم عبر الأنترنت والأقمار الصناعية، فاضحا كذبة وخداع وتضليل النظام الأمريكي الظالم. الخطوة الأمريكية أثارت موجة من السخط والاستنكار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء وجمهور المقاومة لقمعها الممنهج للحريات والحريات الدينية، مؤكدين أن ما قامت به الإدارة الأمريكية يكشف يوما بعد آخر الديمقراطية المزيفة لأمريكا ودورها في الحرب المتواصلة ضد حرية التعبير. واعتبر المغردون أن الخطوة ضمن سياسة البلطجة الأمريكية والعنجهية في كافة المحافل والمجالات ومحاولة للتعتيم على الواقع في المنطقة والعالم. وغرد الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبين أمريكا بعبارة كل يوم تتكشف ديمقراطيتكم الزائفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. موسكو تقول إن مفاوضات فيينا وصلت إلى النهاية وما تبقى هو القرار السياسي. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي. وإلى التفاصيل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء أن المفاوضات لاستعادة عمل خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وصلت عمليا إلى النهاية. وأشار ريابكوف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم: أستطيع أن أقول أننا وصلنا عمليا إلى المستوى النهائي، وهذه ليست مبالغة، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة هي الأصعب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات السياسية البعيدة المدى في عواصم الدول المعنية. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن 73 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأغلقت قوات الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. أعلن الجيش السوري استعداده لتمشيط جبال تدمر الشرقية، مؤكدا تنفيذ استهدافات متعددة لمواقع تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش قتل إرهابيين خلال تمشيطه باديتي حماه وحمص ليبلغ عدد الذين قضوا بنيرانه منذ السبت الماضي 80 إرهابيا، فيما استهدفت المقاتلات الروسية مواقع داعش تزامنا مع العمليات البرية بحثا عن مخابئ المسلحين في البادية. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بإصابة عدد من الجنود الأتراك إثر استهداف طال قاعدة عسكرية تركية في جبل الزاوية جنوب إدلب. اشتعلت موجة غضب شعبي في صيدا اللبنانية وضواحيها بعدما تسبب نقص إمدادات المازوت في إطفاء عدد كبير من مولدات الكهرباء في المدينة. وقالت مصادر إعلامية لبنانية أن الغضب الشعبي في صيدا تمثل بقطع عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة والسيارات وحاويات النفايات، تعبيرا عن غضبهم من تأزم الأوضاع والانقطاع المستمر بالكهرباء والغلاء المعيشي المستفحل. هذا وحذر خبراء عسكريون في لبنان من انهيار الوضع الأمني في حال بقاء الأمور على حالها خلال أشهر، لأن الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي يزداد سوءا. نفت وزارة الدفاع التونسية مشاركتها في مناورات بحرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي بالبحر الأسود، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة عنصر من جيش البحر التونسي في المناورة لا أساس له من الصحة. وكان أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وجه رسالة للرئيس قيس سعيد تطالبه بتوضيح مشاركة الجيش التونسي في مناورات مشتركة بالبحر الأسود مع الكيان الإسرائيلي. عادت إلى الواجهة من جديد قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب وثيقة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز قدمها مسؤول كبير في شركة أمنية خاصة إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عادت إلى الواجهة من جديد عقب وثيقة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز قدمها مسؤول كبير في شركة أمنية خاصة إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس. الصحيفة الأمريكية أكدت أن أربعة من أفراد وحدة الكوماندوس التي اغتالت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 تلقوا في الولايات المتحدة تدريبا شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأمريكية. الصحيفة أكدت أن التعليمات صدرت لأن الوحدة السرية المسؤولة عن مقتل خاشقجي كانت قد نفذت حملة واسعة من الخطف والاحتجاز والتعذيب للمواطنين السعوديين التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية لسحق المعارضة داخل المملكة. ووفقا للصحيفة فإن أربعة من عناصر وحدة الكوماندوس تلقوا تدريبا من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة تدعى تيروان جروب بموجب تصريح أصدرته للمرة الأولى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014. وأوضحت الصحيفة أن هذا التدريب استمر حتى بداية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي هذه الوثيقة الخطية اعترف لويس بريمر كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأمنية بتدريب أربعة أعضاء من فريق قتل خاشقجي عام 2017 في إجابات مكتوبة على أسئلة أعضاء الكونغرس، مشيرا إلى أن اثنين منهم تلقيا نسخة أولى من هذا التدريب بين عامي 2014 و2015. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على هذه المعلومات مشددة في الوقت نفسه على أهمية الاستخدام المسؤول للمعدات والتدريبات العسكرية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن هذه الإدارة تدرس الردود المناسبة عند حدوث انتهاكات. وكان تقرير أمريكي قد نشر في شباط فبراير أفاد بأن سبعة عناصر من وحدة النخبة المكلفة بحماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كانوا في عداد فرقة الكوماندوس التي اغتالت خاشقجي.
أعلنت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية أنها ستعيد النظر في قضايا المهاجرين الذين تم رفضهم ورفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من الجهود الرامية لاستعادة المعالجة الإنسانية على الحدود الجنوبية الغربية، مبينة أنه سيتم توسيع اللائحة التي تضم الأفراد المسجلين في بروتوكولات حماية المهاجرين المؤهلين للعيش في الولايات المتحدة. قال رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيريسموف أن روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي في حال استخدام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية ضدها أو ضد حلفائها. وشدد غيريسموف على أن سياسة موسكو النووية تبقى في طبيعتها دفاعية بحتة، إذ أنه بمساعدة هذه الأداة تم ضمان الأمن على مدى العقود الماضية وأحيانا في حالات الأزمات الشديدة. ونوه بأن روسيا أعلنت ذلك رسميا لأول مرة في عام 2020 في أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. إيران تجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع إعلامية تابعة لمحور المقاومة. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وتسليط الضوء على مختلف النشاطات التي تقوم بها السينما الإيرانية. إن تابعتم الحلقات الماضية من هذا البرنامج فقد بدأنا باستعراض حضور ومشاركة السينما الإيرانية في مختلف المهرجانات الدولية السينمائية. في حلقة اليوم من البرنامج نستعرض لكم حضور السينما الإيرانية في مهرجان فينيسيا أو البندقية في إيطاليا السينمائي، وذلك خلال فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كما سنعرفكم على النجم السينمائي رضا مير كريمي المخرج الإيراني الذي حاز بعض الجوائز في مهرجان البندقية، وستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج والحديث عن أبعاد مختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان البندقية وحضور السينما الإيرانية فيه. وختاما أيها الأحبة مع موسيقى أحد الأفلام السينمائية الذي فاز في هذا المهرجان السينمائي الدولي المهم، إنه فيلم قصها أي القصص للمخرجة رخشان بني اعتماد، فأهلا ومرحبا بكم. نتوقف في حلقتنا هذه من برنامج أضواء على السينما الإيرانية عند أحد المهرجانات والكرنفالات السينمائية التي تشارك فيها السينما الإيرانية دوما. إنه كرنفال البندقية في إيطاليا، والذي يدعى بالإيطالي كرنفال دي فينيسيا. إنه مهرجان سنوي يعقد في مدينة البندقية في إيطاليا. يعد كرنفال البندقية واحدة من كرنفالات العالم المعروفة والذي يحظى بالتقدير. يبدأ المهرجان حوالي أسبوعين قبل أيام تعد مقدسة عند المسيحيين، إذ يقومون بالصوم والاجتناب عن بعض الملذات. تعود احتفالات الكرنفال الشهيرة إلى القرون الوسطى، حين كان للبندقية نفوذ كبير في البحر الأبيض المتوسط، حيث زمن انتصار مملكة فينيسيا على بطريرك أكوليا في عام 1162. فأقيم هذا الحدث احتفالا وتخليدا للنصر، وأخذ الناس يبتهجون ويجتمعون في ميدان سان ماركو مرتدين أقنعة تخفي وجوههم. وأصبح المهرجان احتفالا رسميا في عصر النهضة، وألغي خلال القرن 18. لقد أهمل المهرجان لعقود من الزمن، وذلك قبل إعادة إحيائه من قبل البلدية في ثمانينيات القرن الماضي. تشهد البندقية خلال الكرنفال حفلات يومية كثيرة، تنظم خلالها مسابقة لاختيار أفضل لباس في ساحة سان ماركو. في القرن 17 كان الكرنفال الباروكي وسيلة لحفظ صورة البندقية المرموقة في العالم، كان مشهورا جدا خلال القرن 18. في ظل حكم الإمبراطور الروماني وإمبراطور النمسا لاحقا فرانسيس الثاني، حظر المهرجان تماما في عام 1797، وأصبح استخدام الأقنعة محظورا تماما، لكنه عاد إلى الظهور تدريجيا في القرن 19، ولكن لفترات قصيرة فقط، وقبل كل شيء للأعياد الخاصة، حيث أصبح مناسبة للإبداع الفني. يعتبر مهرجان البندقية السينمائي الدولي أقدم مهرجان سينمائي في العالم. أسسه جوزيبي فولبي في العام 1932، ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري في جزيرة ليدو في فينيسيا بإيطاليا. يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم السينمائية تألقاً، ويعد جزءاً من بينال فينيسيا الذي يعد معرضاً فنياً ضخماً ومهرجاناً للفن المعاصر. بعد غياب طويل عاد الكرنفال عام 1979، حيث قررت الحكومة الإيطالية إعادة تاريخ وثقافة البندقية، وسعت إلى استخدام الكرنفال التقليدي كمحور لجهودها. بدأت عملية إعادة تطوير الأقنعة في سعي بعض طلاب الجامعات الفينيزية لتجارة السياحة. منذ ذلك الحين يأتي ما يقرب من 3 ملايين زائر إلى البندقية كل عام لحضور الكرنفال. إحدى أهم الأحداث هي مسابقة أجمل قناع، والتي يحكم عليها من قبل لجنة من مصمم الأزياء العالميين. يتميز الكرنفال بأقنعته الملونة والمزركشة التي تضفي الغموض على هوية أصحابها. أن تكون مقنعاً هو شرط أساسي لتشارك في هذا الكرنفال. ولاختيار قناعك لديك 5 خيارات من بين الشخصيات، وهي باوتا أو كولومبين أو طبيب الطاعون أو موريتا أو فولتو. جائزة المهرجان الرئيسة هي الأسد الذهبي، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. تقدم الجائزة منذ عام 1949 من قبل اللجنة المنظمة، وتعتبر الآن واحدة من الجوائز الأكثر تميزاً في صناعة الفيلم، إضافة لجائزة كأس فولبي التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة. في عام 1970 تم إدخال الأسد الذهبي الثاني، وهذه هي الجائزة الفخرية تقدم للأشخاص الذين قدموا إسهاما مهما في السينما. إضافة إلى ذلك، فالمهرجان يمنح مجموعة جوائز أخرى تدعى جولدن أوسيلا، إذ يتم منحها بشكل غير منتظم وفي فئات مختلفة مثل الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمساهمات الفنية.
نجوم سينمائية.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم إلى هذه المحطة، حيث نخصص الحديث للتعرف على أحد المخرجين السينمائيين الذين لمع نجمهم في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية. إنه المخرج رضا مير كريمي.
ولد المخرج والكاتب والمنتج السينمائي رضا مير كريمي في طهران عام 1966 للميلاد، وهو خريج فرع الجرافيك من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران. بدأ رحلته مع الفن السابع منذ عام 1987 من إنتاج الأفلام القصيرة، ثم أخرج للتلفاز مسلسلين خاصين للأطفال والناشئة. حاز فيلمه السينمائي الأول كوداك فاسربوز الطفل والجندي عام 1999 على جائزة الفراشة الذهبية من مهرجان سينما الأطفال بمدينة إصفهان الإيرانية، كما نال الفيلم جائزة البالون الذهبي من مهرجان القارات الثلاث بمدينة نانت الفرنسية، ليعرض بعد ذلك في دور العرض السينمائي بفرنسا. كان الفيلم السينمائي الثاني للمخرج السينمائي رضا مير كريمي هو فيلم زيرا نورما تحت ضوء القمر، والذي حاز على جائزة الناقدين من مهرجان كان الفرنسي عام 2001، والجائزة الخاصة بهيئة التحكيم من مهرجان طوكيو كأفضل إخراج، وجائزة الطاووس الذهبي لمهرجان دلهي في الهند. ولقد حاز مير كريمي إلى اليوم على 7 من جوائز العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي الإيراني، كما رشحت 3 من أفلامه لتمثل السينما الإيرانية في الأوسكار، وهي القريب جدا والبعيد جدا وحبة سكر واليوم. ومن نجاحات أفلام رضا مير كريمي الأخيرة هي نيل فيلمه الجديد البنت جائزة أفضل فيلم من مهرجان موسكو. تبوأ مير كريمي منصب رئيس هيئة التحكيم للدورة 39 لمهرجان موسكو السينمائي، كما كان عضوا في هيئة التحكيم لمهرجانات عدة منها مهرجان قرطاج السينمائي بتونس.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، بعد أن تعرفنا كليا على مهرجان البندقية، نمر على حضور السينما الإيرانية في هذا المهرجان والجوائز التي حصدتها. يذكر أنه طوال أكثر من 70 دورة من إقامة مهرجان البندقية السينمائي، فقد شاركت السينما الإيرانية بنحو 100 فيلم في أكثر من 33 دورة من مجموع دورات هذا المهرجان. لم يشهد حضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية قبل الثورة الإسلامية بتغطية إعلامية دقيقة، إلا أن البحث والتدقيق في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها من قبل إدارة مهرجان البندقية يشير إلى أن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي تعود إلى عام 1958 بفيلم قصير عن فن المنمنمات الفارسية إنتاج مصطفى فرزانة الكاتب والسينمائي الإيراني الذي كان يقيم بفرنسا. لقد عرف المخرج وذاع صيته بواسطة علاقته وكتبه حول الكاتب الإيراني الشهير صادق هداية، ويعتبر مصطفى فرزان شخصية بارزة في تاريخ السينما الإيرانية كونه السينمائي الوحيد الذي شارك لأول مرة بأعماله السينمائية في 3 مهرجانات دولية كبرى، هي مهرجان كان والبندقية ولوكارنو. وبعد مشاركته في مهرجان البندقية قام بعرض فيلمه بعنوان كوروش الكبير في قسم مسابقة مهرجان كان الفرنسية، وذلك عام 1961. وبعد عام شارك في مهرجان لوكارنو السويسرية لينال جائزة أفضل الأفلام الفنية القصيرة. جاء المخرج إبراهيم جولستان ليسجل حضورا موفقا وطويل الأمد في مهرجان البندقية، فقد شارك عام 1961 بفيلمه بعنوان يك آتاش، أي نار واحدة، كأول إنتاج إيراني يشارك في قسم الأفلام القصيرة بمهرجان البندقية، لينال الميدالية البرونزية كأولى جائزة دولية تحرزها السينما الإيرانية في تاريخها. في عام 1962 يشارك إبراهيم جولستان بفيلمين هما خراب آباد، أي الخريبة العامرة، وفيلم موج مرجان خارة، حيث قام بإخراج الفيلم الأخير بالاشتراك مع المخرج آلين باندري ونال جائزة الميدالية البرونزية. شارك المخرج جولستان عام 1964 في مهرجان البندقية بفيلمه مارليك ليحصد جائزة الأسد سان ماركو لأفضل فيلم حول الجغرافيا وعلم الأنتروبولوجيا والفولكلور. كما سجل جولستان حضورا موفقا آخر في المهرجان عام 1966 مع فيلمه خرمن وبذر، أي الحصاد والبذور، في حقل الأفلام القصيرة لمهرجان البندقية. تشير وثائق مهرجان البندقية إلى مشاركة فيلم بعنوان فاجعية يكملات، أي كارثة شعب ما، إخراج صباح كريم، إنتاج السينما الإيرانية، وهو يعود إلى عام 1968. ولكن التدقيق في تلك البحوث يؤكد أن المخرج لم يكن من إيران، بل كان من بلد عربي أغلب الظن أنه كان من العراق. وقد اعتبر منظم المهرجان المشارك إيرانيا لوجود شبها في كتابة الاسم اللاتيني للبلدين إيران والعراق. فيلم غوف، أي البقرة، إخراج داريوش مهرجوي، إنتاج عام 1971، هو الآخر شارك في المهرجان وقد فرض نفسه بكل قوة على المهرجان، ونال بالتالي جائزة الفيبرشي، وهي الجائزة التي تمنح من قبل اتحاد النقاد السينمائيين الدوليين. أيها الأكارم، تشير وثائق المهرجان إلى مشاركة فيلم سينمائي آخر بعنوان زيارة مكة ضمن حقل الأفلام القصيرة دون ذكر اسم المخرج، إلا أن نتائج بعض المقابلات مع المختصين تشير إلى إنتاج فيلم حول مناسك الحج، إخراج الإخوة أوميدوار، والذي شارك في مهرجان البندقية. مستمعين الأحبة، ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج والحديث معه حول المعايير ومختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان البندقية وتقييمه لمشاركة السينما الإيرانية فيه والجوائز التي حصدتها.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامج أضواء الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران. أهلا وسهلا بك أستاذ والسلام عليك.
عليكم السلام، تحياتي لك وإلى المستمعين.
أستاذ زايري، كيف تقيم المعايير ومختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان فينيس السينمائي، وكذلك كيف تقيمون مشاركة السينما الإيرانية فيه والجوائز التي حصلتها؟
مهرجان فينيسيا ومهرجان البندقية هو من أعرق المهرجانات السينمائية على مستوى العالم. بعد 4 سنوات من انطلاق مهرجان الأوسكار بهوليوود، كان بالأساس انطلاقة مهرجان فينيسيا هي كانت تنافس مع هوليوود ومع السينما بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في انطلاقة الأوسكار بتلك الفترة يعني هي كأنه غزت العالم بعد ما انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الأوسكار. ضوء ذلك انطلق مهرجان فينيسيا في إيطاليا. هذه كانت انطلاقة المهرجان بشكل كبير. وكما تعلمون بأن هذا المهرجان هو الدورة الأخيرة كانت قبل عام، وهي كانت الدورة 77 من هذا الجانب. هذا الرقم هو رقم كبير جدا بالنسبة لعالم السينما والمهرجانات على مستوى العالم، ولذا أنا أعتبر بأنه هو تنافس بين السينما الأوروبية والسينما السينما هوليوود، لذلك انطلق مهرجان على هذا الضوء بالذات. أما فيما يتعلق بحضور السينما الإيرانية، هو الحضور بالتأكيد هو الوضع مختلف والمعايير مختلفة في مهرجان البندقية، كما أسلفت بأنه مهرجان البندقية أصبح يرتاد هذا المهرجان رواد السينما الفنية البحتة في بدايات انطلاقه. لذلك يعني عندما نقارن بين السينما الأوروبية مع هوليوود، فهو واضح يعني لدينا سينما هوليوود هي سينما تجارية غزت العالم في تلك الفترة، وبعد ذلك أتى مهرجان البندقية، وبعد أتى مهرجان كان. ولا ننسى بأنه تتقارن المهرجانات الكبرى بالعالم أسمائها مع أسماء المدن التي تنطلق، يعني هناك عدة عوامل. فينيسيا هي من أرقى المدن، لذلك لم تكن مشهورة بهذه الشهرة بعد ما انطلق مهرجان البندقية حتى حصلت هذا على هذا الاسم على مستوى العالم، وأصبحت اليوم البندقية أو فينيسيا من أهم المراكز السياحية والثقافية التي يرتادها السياح والذين يرتادون السينما على مستوى العالم. لذلك هم اتخذوا الكثير من المعايير حتى وصلوا إلى مهرجان يسمى مهرجان فينيسيا، اليوم من أولى المهرجانات على مستوى العالم.
فإيران أيضا كان لها حصة الاشتراك في هذا المهرجان. كيف كان موقعها في هذا المهرجان؟ وهل حصلت على جوائز؟
السينما الإيرانية، وكما يعلم المستمع بأن السينما الإيرانية هي من أعرق السينمات بالعالم، ولديها أسلوبها الخاص في سرد القصص وفي طريقة العمل في مجال السينما. لذلك السينما الإيرانية ليس في مهرجان البندقية فحسب، وإنما في الكثير من المهرجانات كانت لها حصة الأسد، ليس فقط في المشاركة وإنما حتى في الجوائز. لليوم لدينا نحن 75 في مهرجان البندقية فقط، وآخر جائزة.
جميل.
طبعا آخر جائزة كانت هي طبعا من الجوائز المهمة، على سبيل المثال حصل عليها المخرج جعفر بناهي لفيلم دايرة، حصل على الدب الذهبي. هذه كانت من أهم الجوائز على مستوى العالم التي أصبحت من نصيب السينما الإيرانية. وبعدما دخلت جائحة كورونا وغزت العالم وعطلت كل شركات وكل المهرجانات من الفعالية وبالسينما في العالم، توقف مهرجان البندقية لمدة عام، ولكن انطلق هذا المهرجان. وانطلاقة المهرجان في زمن كورونا كان التحدي الأكبر بالنسبة للمهرجانات الكبيرة. لذلك يعني هم في آخر دورة 77 أيضا مع تحديات كورونا ومع كل هذا، ولكن كانت السينما الإيرانية 3 جوائز مهمة. من أهم الجوائز هي مجيد مجيدي طبعا للتمثيل في هذا الفيلم، وكانت جائزة أفضل سيناريو. فكانت أيضا يعني مع آخر دورة كانت أيضا للسينما الإيرانية حصة كبيرة في هذا المهرجان. هناك في المهرجانات العالمية قولا واحدا تجد بأنه لديها مكانة خاصة للسينما الإيرانية، سواء كان مهرجان كان، سواء كان البندقية أو مهرجان برلين وجميع المهرجانات. أي يعني لابد من أن تجد بأن هناك حصة للسينما الإيرانية بالمشاركة وخاصة بالجوائز.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد الزايري المخرج السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
عودة إلى استعراضنا لحضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي، حيث بلغنا إلى عام 1971، إذ كانت للسينما الإيرانية مشاركة واسعة في مهرجان البندقية الإيطالية، فقد سجل 14 فيلما هي آرامش در هزور ديگران، أي السكينة بحضور الآخرين، إخراج ناصر تقوائي، فيلم بيتا إخراج هجير داريوش، فيلم بوستشي أي ساعة البريد إخراج داريوش مهرجوئي، فيلم رقبار أي العاصفة إخراج بهرام بيضائي، فيلم تشمه أي النهر إخراج أربي أوانسيان، فيلم بامداد جدي أي طلوع الفجر إخراج أحمد فاروق قاجار، فيلم الأربعين إخراج ناصر تقوائي، فيلم رقص رونما أي رقصة رونما إخراج هوشنج شفتي، فيلم رقص هاي محلية بوجنوردي أي رقصات بوجنورد المحلية إخراج سهراب شهيد ثالث، فيلم الجن إخراج بهرام ريبور، فيلم نان وكوتشة أي الخبز والزقاق إخراج عباس كيارستمي، فيلم رهائي أي الخلاص إخراج ناصر تقوائي، فيلم أديان در إيران أي الأديان في إيران إخراج منو شهر طياب، وفيلم باد جن أي هوى الجن إخراج ناصر تقوائي. وقد تم عرض هذه الأفلام في مختلف حقول مهرجان البندقية السينمائي. يذكر أن آخر مشاركة السينما الإيرانية في فترة ما قبل الثورة الإسلامية يعود إلى فيلم تبعة بيجان أي الطبيعة الميتة إخراج سهراب شهيد ثالث عام 1975.
أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، هكذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وكالعادة نختم البرنامج بالاستماع إلى موسيقى الفيلم السينمائي بعنوان قصها أي القصص إخراج رخشان بني اعتماد إنتاج عام 2013، والذي نال جائزة الأسد الفضي ضمن الدورة 71 لمهرجان البندقية السينمائية. نستمع إلى الشارة الختامية لهذا الفيلم، وهو من أعمال سيامك كالانتري وبصوت المنشد الإيراني أمير حسين نادري.
امیر حسین نادری،
من از داخل پوسیدم یه روحم که سرگردونه، نه رفیقی نه همسایه، تو خزون شهر گم شدم. تو این سالها فهمیدم کسی جز خودم همراه نیست، لابلای شهر شبها رو با دلتنگیام میمیرم.
ها اینی انفصل من ذاتی، ان روحی حائره، لیس لی صاحب ولا جار ولا صدیق، ها اینی اضیع فی خریف المدینه،
لقد عرفت خلال هذه السنين أنه لا أحد يرافقني سوى نفسي، فسأموت في زاوية من زوايا المدينة وأنا محمل بجروحي ومتاعبي.
میشینم کنار پنجره منتظر کی تو این غروبا نفس میگیره، کاش امشب گریم نگیره. سال هاست بر نگشته، یادش رفته برگرده، میدونه خیلی وقته. این دل از جوش گنده رفته.
اجلس بجانب النافذه ولكن بانتظار من، من يتمكن من التنفس في هذا الغروب الحزين؟ ليت عبرتي لم تنفجر. منذ سنين لم يعد الذي نسي أن عليه العودة. أجل، فهو لا يعرف أنه اقتلع قلبي من مكانه. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث في الحلقة المقبلة عن حضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي، ولا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أصبحت تخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها، ما بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس. يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب